أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق وليك موسى بن جعفر عليه السلام إلا عافيتني به في جميع جوارحي ما ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم. اللهم إني أسألك بحق وليك الرضا علي بن موسى عليه السلام إلا سلمتني به في جميع أسفاري في البراري والبحار والجبال والقفار والأودية والغياب من جميع ما أخافه وأحذره إنك رؤوف رحيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في الروايات المعارضة لأدلة البراءة، أي الروايات التي تدل على الاحتياط والتي تعارض أدلة أو روايات أو أدلة البراءة. إذن قلنا أن الروايات الدالة على وجوب الاحتياط تطرح في هذا المقام على طوائف. الطائفة الأولى قلنا يستفاد منها مجرد الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط، وذكرنا منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال لكميل يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، وذكرنا ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة. هذه الطائفة الأولى والتي استفاد منها الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط، وقلنا إذن هذه الطائفة لا تدل على، يعني أكثر ما تدل عليه هو حسن الاحتياط، وهذه القضية مسلمة لا إشكال فيها. إذن هي لا تدل على وجوب الاحتياط، فهي غير ناهضة للاستدلال أو في الاستدلال على وجوب الاحتياط. الطائفة الثانية قلنا تدل على لزوم الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام وتحكيم أقوال الأئمة، الرجوع إلى الأئمة ولا أقوال الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم أقوال الأئمة عليهم السلام. وكانت الرواية الواردة عن أبي عبد الله عليه السلام عندما عرضت عليه بعض خطب أبيه فبلغ موضعان فقال سلام الله عليه كف واسكت ثم قال لا يسعكم لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عن والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاض إلى آخر الوارد عن المعصوم سلام الله عليه. إذن الشيء الذي لا يعلم يجب فيه الكف حسب هذه الرواية والتثبت والرد إلى أئمة الهدى سلام الله عليهم. هذه الطائفة الثانية وقلنا أيضا رددنا على هذه الطائفة قلنا أن هذه الرواية أو ما يفيده أو المعنى الذي تفيده الرواية هو يكون تابعان أو مترتبان أو لاحقان للبحث والتنقيب لو صح التعبير في روايات المعصومين سلام الله عليهم. ونحن في المقام لا نتحدث عن البراءة إلا بعد البحث والفحص ولم نجد الدليل بل وجدنا ما يدل على البراءة. نقول إذن الكلام في الأدلة على البراءة هو بعد الفحص. والرواية تدل على الرجوع لأقوال أئمة الأمر عليهم قبل الفحص، أي لا تخوض بشبهة، لا تخوض فيما لا تعلم، لا تسلك ما لا تعلم من وجوب أو حرمة حسب المورد إلا بعد الرجوع وبعد المراجعة، بعد الرجوع للإمام وبعد مراجعة أقوال الأئمة سلام الله عليهم. ونحن في البراءة لم نقل بالبراءة أو القائل بالبراءة لا يقول بالبراءة إلا بعد الرجوع، رجع ولم يجد ما يدل على الوجوب ولم يجد ما يدل على الحرمة فقال بالبراءة، بل وجهنا على ما يدل على البراءة. إذن هذه أيضا غير ناخذة للاستدلال، أي نقول لا تعارض كل واحدة في مورد. الروايات هذه الرواية لو دلت على الاحتياط فإنها تدل على الاحتياط قبل الفحص، والروايات الدالة على البراءة فإنها تدل على البراءة بعد الفحص، فلا تعارض بين هذه الرواية الدالة أو هذه الطائفة من الروايات الدالة على وجوب الاحتياط مع تلك الرواية الدالة على البراءة. الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي تدل على الوقوف عند الشبه، تدل على هذا المعنى، وقلنا وذكرنا الرواية الواردة عن أبي سعيد الزهري أو الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلك. إذن عندي شبهة فالوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلك. ولا بأس بأن نتحدث في القائمة الثالثة، نقول ذكرنا أيضا ولا بأس بتكرار هذا الأمر، نقول الاستدلال بهذه الرواية يقال بأن الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وإقحام النفس في الهلكة وإيقاع النفس في الهلكة في العقاب في النار في الضلال في الانحراف، فإيقاع النفس في الهلكة محرم، إقحام الهلكة محرم. والرواية تشير إلى أن لقول الإمام سلام الله عليه هذه الرواية يشير إلى أن اقتحام الشبهة هو اقتحام للهلكة، هو دخول في النار، هو دخول في العقاب، هو دخول في الضلال. إذن يجب أن ننحى لو صح التعبير وننأى ونبتعد ونقي أنفسنا من النار من العذاب من الضلال من العقوبة من الهلكة، فلا نقتحم الشبهة. أي بتعبير آخر أو بمعنى آخر أن التكذيب المشكوك التكذيب الواقعي المشكوك التكذيب الواقعي المشكوك منجز. كيف يعني؟ أنا أقول لا نقتحم الشبهة. نقول هنا أشك هذا الأمر واجب، أشك بوجوب هذا الأمر. الإفادة أو مفاد الرواية أنك لا تقتحم، أي لا تترك الواجب. شبهة هذه، فلا تترك الواجب، لأن في ترك الواجب هو اقتحام للشبهة، إذن فيه هلكة، فيه معصية، فيه إيقاع للنفس، فيه إضرار على النفس، فيه إيقاع للنفس في النار، في العقوبة، في الضرار. والنتيجة هذا حرام، وإيقاع النفس في الهلكة حرام. فترك الواجب في هذا المورد في هذا المثال أي اقتحام الشبهة فيه معصية، فيه ارتكاب للمحرم، فيه وقوع بالهلكة، فيه ارتكاب للمحرم وفيه معصية. وفي الحرمة أيضا نقول نشك بحرمة هذا الشيء أو هذا الفعل فنفعل. إذن عندي أشك شبهة في حرمة هذا الشيء فأفعل هذا الشيء. فالمولى يقول في حالة الشبهة واقتحام الشبهة في المثال في الحرمة فيه اقتحام للهلكة، فيه مضرة، فيه ضلال، فيه عقوبة، فيه معصية، ويحرم على المرء أو على المكلف إيقاع نفسه بالمعصية. إذن يحرم هذا الفعل الذي يشك بحرمته، وهذا هو معنى وجوب الاقتحام. إذن في الاستدلال يقال بأن الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني أي وجود هلكة، وجود معصية، وجود ضرر، وجود عقوبة، وهذا يعني تنجز التكليف، أي التكليف الواقع المشكوك، تنجز التكليف وعدم كونه مؤمنا عنه، وهذا معنى وجوب الاختيار. أنا عندي أشك بالحرمة، إذا نقول على هذا أو مفاد هذه الرواية ينجز الحرمة، ينجز التكليف الواقعي. طبعا هو كان مشكوكا كلام في الشبهة في الشيء، وفي الوجوب أيضا يتنجز الوجوب. في الوجوب يجب أن أنا أفعل، وفي الحرمة يجب أن أنتهي. الرد على الاستدلال وكما بينا أيضا في البحث السابق قلنا الكلام في الرد بمقدمات، قلنا أن الاستدلال بهذه الطائفة التي تدعو على الوقوف عند الشبهة وبهذه الرواية هذه، قلنا الرد بمقدمات المقدمة الأولى أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة. الاستدلال الذي ذكرناه قبل قليل يتوقف على حمل الشبهة، هذا الذي ورد المعنى أو العنوان الذي انضبط أو العنوان الذي ورد في الرواية الوقوف عند الشبهة. الاستدلال يتوقف على أن حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، وليس الشبهة التي عرفنا معناها اللغوي سابقا، نشرنا إلى المعنى اللغوي وإلى المعنى الشرعي أيضا بخصوصها بالروايات. فقلنا المقدمة الأولى في الرد أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، ولكن ذلك الحمل إذا لم يكن مخالفا للأصل والظاهر لكن هذا الحمل أي حمل الشبهة على الاشتباه للمقدمة الثانية، لكن الحمل أي حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، لنقل حمل الشبهة على الشك إذا لم يكن مخالف للأصل أي للأصل اللغوي أو للمعنى اللغوي أو للظاهر للمعنى الظاهري عرفا ولغة فهو ليس المعنى الظاهر. أي نقول المقدمة ذكرت المقدمة الأولى أنه الاستدلال يتوقف على الشبهة على حمل الشبهة على الاشتباه أو بمعنى الشك، حمل الشبهة على الشك لنقل حتى نختصر تكون واضحة إن شاء الله عندنا، فحمل الشبهة على الشك أو على معنى الشك هو غير تام لغويا وغير تام عرفا، أي هو لا يطابق المعنى اللغوي ولا يطابق المعنى الظاهر، ليس هو المراد اللغوي وليس هو المراد الظاهر. إذن لا الظهور اللغوي يدل على أن الشبهة أو عنوان الشبهة يدل على الشك، ولا المعنى الظاهر العرفي لو صح التعبير أيضا أو اللغوي العرفي حسب العرف العام لو صح التعبير هنا نقول أيضا لا يدل على المعنى الظاهر. إذن بتعبير آخر نقول الشبهة لا تدل بالنص على الشك ولا بالتصريح على الشك، لا لغة تدل على الشك ولا بالمعنى الظاهر أيضا تدل على الشك، لا ظاهرا ولا لغة. إذن إما هي مجملة دلالة الشبهة على الشك، دلالة الشبهة على معنى الشك، إما مجمل أو ليس بظاهر. إذن يحتاج المستدل إلى أن يأتي بدليل أو بقرينة تدل على أن المراد من الشبهة هنا هو الشك، والدليل على خلاف نأتي نقول لغة ماذا يقصد بالشبهة؟ لغة يقصد بالشبهة هو المثل والمحاكي، إذن المعنى اللغوي الذي تدل عليه أو يدل عليه لفظ الشبهة وعنوان الشبهة هو المثل والمحاكي، والشبهة تطلق على الشك بلحاظ مماثلة ومشابهة كما بينا سابقا، يوجد مماثلة ومشابهة بالحكم، اشتبه هذا حرام أو حلال، واجب أو مباح، وكما بينا قلنا للتقريب ولا بأس بما ذكرناه من تقريب أن القيم الاحتمالية متشابهة، ما يحكيه هذا من قيمة احتمالية ومن احتمال ومن درجة احتمال يحكيه الآخر، أو ما يحكيه هذا يماثل ما يحكيه الآخر، ما يستدل أو ما يحكيه لو صح التعبير الوجوب يشابه ما يحكيه الإباحة، أو ما يدل عليه الوجوب من قيمة احتمالية يماثل ما يدل أو تدل عليه الإباحة من قيمة احتمالية، أو القيمة الاحتمالية للوجوب تماثل القيمة الاحتمالية للإباحة، درجة الاحتمال للوجوب تماثل درجة الاحتمال للإباحة، أو لنقل يوجد عندي شك بالوجوب وشك بالإباحة، المماثلة بالشك هنا والشك هنا، المماثلة بعدم العلم بالوجوب وعدم العلم بالإباحة، كما هناك نقول عدم العلم بالحرمة وعدم العلم بالحلية، الشك بالحرمة المماثلة بين الشك بالحرمة والشك بالحلية كما بين. إذن نرجع ونقول، نقول الرد أولا أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، ثانيا لكن ذلك أو هذا الحمل لكن ذلك الحمل أو هذا الحمل في المقدمة الأولى إذا لم يكن مخالفا للأصل والظاهر فهو ليس المعنى الظاهر فلا يكون حجة فلا يتم الاستدلال، ثالثا أن الأصل في معنى ومدلول الشبهة لغتان هو المثل والمحاكي، رابعا ويطلق عنوان الشبهة على الشك بلحاظ أي شيء، بلحاظ المماثلة والمحاكاة كما بينا قبل قليل، لأن المماثلة والمشابهة هكذا نقول المحاكاة المشابهة هنا وهنا، نقول لأن المماثلة والمشابهة نؤكد على هذه، لأن المماثلة قلنا يطلق عنوان الشبهة على الشك بلحاظ المماثلة والمشابهة، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، لاحظ؟ فإذن كأنما نقول المماثلة والمشابهة موجودة في حالة الاشتباه في الحكم، الحلية وال أو بين الحلية والحمرة وبين الوجوب والإباحة. يوجد اشتباه في الحكم الشرعي لو صح التعبير. يوجد مماثلة كما بينا قبل قليل. فالمماثلة والمشابهة لنقول هي السبب في حصول الشك. فالمماثلة والمشابهة سبب والشك مسبب. فعنوان الشبهة هو يطلق على السبب، لاحظ، يطلق على أي شيء، يطلق على المماثلة والمشابهة، يطلق على السبب، لكن يستعمل في المسبب. يعني يستعمل عنوان الشبهة في الشك الذي هو المسبب بلحاظ السبب وهو المماثلة والمشابهة. واضح القضية؟ في حالة قلنا الاشتباه بالحكم الشرعي كما بينا في الأمثلة، يوجد مشابهة، يوجد مماثلة، فهنا تطلق الشبهة. هذه شبهة، نعم، هذه أحد مصادق الشبهات. فلذلك نقول بلحاظ السبب ممكن أن تكون يراد هذا المعنى، لكن هذا المعنى يحتاج، لو كان هو المراد به لكان ممكن الاستدلال لو صح التعبير مع إبراز بعض القرائن، لكن المراد هنا هو الشبهة. المراد هنا المعنى الخاص بالشبهة وهو الشك. معنى الخاص للشبهة في هذا المورد وهو المسبب وليس السبب. فاستعمال الشبهة في السبب أي في المماثلة ومشابهة، نعم، هذا لغة وممكن أن يكون أحد المصادق وممكن أن يشمله العنوان، لكن أو ممكن أن يشمله المعنى وما يراد من تلك الرواية مع إبراز بعض النكات لو صح التعبير. أما استعمال الشبهة، لفظ الشبهة، عنوان الشبهة، وإرادة المسبب أي إرادة الشك، لأن قلنا الشك هو مسبب. ما هو سبب الشك؟ وجود المشابهة والمماثلة. فالمشابهة والمماثلة هي السبب في حصول الشك. فالشك لا يطلق عليه شبهة، وإنما الشبهة تطلق على المماثلة والمشابهة، وهذا هو سبب في حصول الشك. فهنا نحتاج إلى قرينة بأن الشك، بأن الشبهة في الرواية استعمل في المسبب، استعمل في الشك. إذن عدم العلم في نفس المكلف هو شك. هذا الشك وعدم العلم هو غير الاشتباه والمماثلة. التفت إلى هذه النقطة، لاحظ، هذا الشك عند المكلف، عدم العلم عند المكلف، هذا المعنى غير معنى المماثلة والمحاكاة، أو عفوا غير معنى المماثلة والاشتباه، تكون العبارة أدق. المماثلة والاشتباه يطلق عليه شبه، أما الشك لا يطلق عليه شبه إلا بلحاظ قلنا المماثلة والاشتباه. وعليه لا موجب، هذا نقول خامسا، وعليه لا موجب لحمل الشبه على الشك، ولا أقل نقول من الإجمال في هذا القضية. وقد يرجح سادسا، وقد يرجح حمل الشبهة هنا، بل نقول أكثر من هذا، نقول عندنا قرينة وعندنا الدليل الذي يدل على أن المراد بالشبهة هو ليس الشك، وإنما يراد المماثلة والمشابهة. وبصورة أخص لو نقول يوجد روايات بأن المعنى الشرعي للشبهة في هذه الرواية أو ما يرجع إلى هذه الرواية أو إلى هذه الروايات التي تحت هذه الطائفة الثالثة هو أن المراد بالشبهة فيها، لاحظ، هو ما يشبه الحق صورة، ما يشبه الحق شبها صوريا لو صح التعبير. سادعا، ويدل على هذا الحمل، حمل الشبهة على ما يشبه الحق أي على المماثلة والمشابهة للحق، وعند أئمة الضلالة وعند أئمة الانحراف وعند أئمة الضلال يقول يقال ويدل على هذا الحمل أو يؤيد هذا الحمل ما عوده في العديد من الروايات التي تفسر الشبهة بهذا المعنى، معنى ما يشبه الحق شبها أو من الجانب الصوري والشكلي لو صح التعبير، فيه تمويه وفيه خداع وفيه تزويق وتزيين. والذي يدل على هذا ذكرناه طبعا ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلام له صلوات الله وسلامه عليه لابن الحسن عليه السلام، يقول إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضيعهم بها اليقين إلى نهاية القول المعصوم عليه السلام. ثامناً وعليه، نقول ثامناً وعليه يكون مفاد الرواية هو التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات الباطلة، أي اتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن، يعني ننخرط ونتبع هذه الشعارات مجرد حسن الظن، مجرد الوضع الظاهري، مجرد الشعار الظاهري دون النظر إلى حقيقة الرافع لذلك الشعار، دون النظر إلى عمل ذلك الفاعل والرافع للشعار، دون النظر إلى خلفية الذي يرفع الشعار وما أكثر من يرفع الشعار. وكل من يقوم بعمل، وهذه سيرة عند بني الإنسان، أنه يبرر ويفلسف العمل إن صح، يضع له المبرر لنفسه لغيره لابتداء الآخرين، بل حتى أزيز عليه يعني أعطى المبرر لعدم السجود لآدم سلام الله عليه. فإذا لا نستغرب لأننا نسمع شعارات وكلام المفروض لا ننخدع بهذا الشيء. وعليه يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق، ننخرط هذا التحذير من الانخراط لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري دون تمحيص وتدقيق في واقعها. تاسعان وعليه لا يتم الاستدلال بها بهذه الرواية أو بهذه الطائفة، لا يمكن الاستدلال أو لا يتم الاستدلال بها على تعيين الوظيفة العملية، أي على تعيين وجوب الاحتياط في موارد الشك في التكليف، إذن لا تصلح، إذن هي لا تدل على الوجوب، إذن غير صالحة يقينا، فهي لا تصلح للمعارضة. نذكر تنبيه هنا، تنبيه نقول تنبيه. مشهور الأصوليين، نحن نؤكد وسجلنا بعنوان تنبيه ونطرح هذه القضية بعنوان تنبيه، من هذه من المسائل أيضا القضية واضحة، أرجو أن يكون الاستدلال عندكم واضحا، يكون الاستدلال واضحا إن شاء الله والقضية واضحة. وهذه من الإشكالات التي سجلت على بعض الأساتذة في البحوث الخارج ومسجلة أيضا، اللي أذكر إن شاء الله يكون الشيء مطابقا للواقع بأنها مسجلة في ما صدر من بحوث أصولية وبالذات بخصوص بحث البراءة مع الشيخ الأستاذ الفياض أدامه الله إن شاء الله